إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف. بدأنا المرة أو المجلس السابق بقوله تبارك وتعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويعني تكلمنا على قوله تبارك وتعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ثم قال لهم هود: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فبين سبب هذا الغضب، وهو إصرارهم على التقليد للآباء دون وعي، ويعني مع عدم وجود أدنى منطق عقلي في جعل بعض المخلوقات آلهة مع إيمانهم بالله. والله تبارك وتعالى لم يعني ينزل شيئا يدل على صحة فعلهم. كيف عبر هود عليه السلام بهذه الكلمات عن استنكاره للرد الذي أجابه به قومه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. هنا هود عليه السلام يقول لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. لاحظ الهمزة في قوله أتجادلونني، هذه همزة الاستفهام، والمراد أو همزة السؤال، وهمزة السؤال هنا يراد بها الاستنكار الشديد، الإنكار عليهم بحسب السياق، فهو ينكر عليهم بضراوة وقوة طريقة تفكيرهم. هل بلغ سفه عقولهم أنهم يعرفون الله وأنهم يعرفون أنه يستحق الألوهية، ثم يصرون مع ذلك على جعل شركاء معه في ألوهيته دون دليل واضح، إلا أنهم سمعوا آباءهم ينادون هذه المخلوقات آلهة. قال: أتجادلونني؟ وكلمة تجادلونني تدلك أيضا على طريقة القوم في الحوار. هم لم يكتفوا بأن يردوا على هود، بل صار الرد جزءا من حياتهم، لأن الجدال معناه الرد بعد الرد، والجدال مأخوذ من جدل الحبل، وجدل الحبل أي لفه وأحكمه، وهذا يعني أنهم يناقشونه بانغلاق شديد دون أن يكون لهم قلب مفتوح أو عقل مفتوح يفكرون به. ومن خلال الانفتاح في قلوبهم وعقولهم كان يمكن أن يصلوا إلى الحقيقة، لكنهم يأبون، هم فقط يردون بقلب مغلق وعقل مغلق. فيقول لهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ يقول: أسماء، هذه مجرد أسماء، أنتم سميتم هذه الأصنام آلهة، مجرد أسماء، لكن هل هي تستحق أن تكون آلهة؟ إذا كان الإنسان أعلى منها، يتكلم ويسمع ويبصر، وهي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، فكيف جعلتموها آلهة؟ نعم.
طيب، هنا كيف أظهر هود عليه السلام الدليل القاطع على بطلان عبادة الأصنام وضعف عقول من يفعل ذلك؟
قال لهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ هذا التعبير القرآني المشرق يضم حجة مبهرة قاطعة على بطلان عبادة الأوثان، بل على بطلان عبادة أي شيء غير الله جل جلاله. إنها حجة بالغة وإيقاظ مدهش استخدمه هود في نقاش قومه. كيف ذلك؟ عندما قال له قومه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يغلب على ظن السامع لهم أنهم كانوا يعرفون الله لكنهم يصرون على ألا يعبدوه وحده. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فكانوا يصرون على إشراك آلهة أخرى معه في العبادة. هنا كأن هودا سألهم: ما الدليل على أن هذه الأوثان التي تعبدونها مع الله تستحق أن تكون آلهة تعبد؟ هل هي بقوة الله؟ هل هي بقدرته؟ هل هي بعظمته حتى تشركونها معه في العبادة؟ أجابوا: لا. ربما سألهم: هل أنزل الله عليكم سلطانا؟ أي حجة قاطعة؟ هل يوجد عندكم وحيون؟ هل يوجد عندكم كتاب تلقيتموه عمن قبلكم، عمن قبلهم من أنبياء، أو تلقوه عن آدم عليه الصلاة والسلام وتناقلوه وهم متأكدون من أنه وحي، وفي هذا الوحي يجدون أن الله يأمرهم بأن يعبدوا هذه الأصنام، وهذا الوحي لا يشكون فيه ويجدون فيه الإخبار من الله بأن يعبدوا هذه الأصنام معه؟ سيجيبون: لا، لم ينزل الله بها من سلطان. حينها يمكن أن يسألهم: إذن ما الدليل على استحقاقها لهذه المرتبة العالية؟ ربما أجابوا: آباؤنا هم الذين جعلوا لها هذه المرتبة العالية، فهم سموها آلهة ونحن نقلدهم في ذلك. وهنا يأتيهم الجواب الصاعق الموقظ: هل أنتم مجانين؟ لا تملكون عقولا؟ كيف تعمدون إلى مخلوقات لا يمكن أن تكون أندادا لله فتسمونها آلهة؟ ولأنكم وآباءكم سميتموها آلهة تصبح حقا مماثلة لله. إذا رفع الإنسان صنما أو تمثالا وسماه باسم إنسان، هل يمكن أن يكون إنسان؟ فإذا كان لا يمكن أن يكون الصنم إنسانا يتحرك ويسمع ويبصر، فكيف يمكن أن يسميه الإنسان إلها؟ هذا كله نفهمه من قوله: أتجادلونني. وكأن هناك حوارا كبيرا نشب، وهو يحاول أن يجرهم من عقولهم إلى ما يقتضيه العقل. وهذا الحوار المفترض هو الذي تراه يلوح بمعانيه في هذه الجملة العجيبة: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان.
طيب، هنا نحن يعني قلنا أن هناك حوار مفترض وقع ودلت عليه الآية، لكن ما معنى قوله في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟
أنبأنا هود عليه السلام في قوله هذا في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بأن عادا، يحتمل أنها كانت تعبد نوعين من الآلهة المكذوبة. النوع الأول أصنام أضفت عليها ألقابا فخمة توهم أنها آلهة، كما سمى الوثنيون العرب العزة من العزيز واللات من الإله، فهي أصنام من حجارة اخترعوا لها أسماء وجعلوها أسماء مفخمة ليضلوا بها غيرهم. فيظن السامع عندما يسمع هذه الأسماء المفخمة بأن هناك حقيقة وراء هذه الأسماء، وهي لا حقيقة لها، مجرد حجارة. النوع الثاني أسماء لذوات غير موجودة بأن جعلوا لها أساطير أو مواضع أو اخترعوا لها تماثيل لإظهار أنها موجودة وهي مجرد خيالات، كما اخترع الإغريق إلها للحرب سموه أريس، واخترعوا إلها للرعد سموه زوس، وكل ذلك لا وجود له. وقد ذكر علماء الأخبار أن من أسماء أصنام عاد صمود بفتح الصاد بوزن زبور، وصداء بضم الصاد، والهباء، وتحرف في بعض كتب التفسير إلى الهبار أو الهتار، وعطف على ضمير المخاطبين قوله تعالى وآباؤكم، أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم، وهم أي الآباء الذين وضعوا هذه التسميات، سواء كانت هذه التسميات حقيقية وهي صمود وصداء والهباء، سواء كانت أسماء حقيقية موجودة أم لا، لأن الرواية هنا لم تثبت، لكنهم وضعوا هذه الأسماء حتى يوهموا الناس أن هذه الأصنام فعلا لها شأن وأنها وراءها حقيقة خفية لا يعرفونها. وهود يسألهم هل مجرد أن تسموا الشيء إلها يجعله إلها؟ هل إذا سميتم الشجرة مثلا باسم إنسان يجعلها إنسانا؟ لقد سموا حجارة موجودة وخيالات مفقودة بأسماء فخمة ثم زعموا أنها آلهة، هل هذا دليل على أنها كذلك؟ وقوله ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل، نزل جاءت على سبيل مشتقة من التنزيل، والتنزيل يغلب فيه التدرج، التكرار والتدرج. يقول طيب إذا لم ينزل على أجدادكم هل نزل على آبائكم؟ إذا لم ينزل على آبائكم هل نزل عليكم؟ إذا لم ينزل على القرن الذي قبلكم بثلاثة أو بأربعة قرون هل نزل على القرن الذي يليه؟ إذن هو يقول لهم أعطوني دليلا واحدا جاءكم من الله عن طريق أنبياء موثوقين بأن عبادة الأصنام هذه واردة من الله جل في علا. هذا معنى كلمة ما نزل. وأما السلطان فهو من التسلط، والمقصود به الحجة الواضحة، يعني هل هناك حجة واضحة عندكم إذا أرادها الإنسان أو وجدها؟ وسميت سلطانا، سميت الحجة الواضحة سلطانا لأنها تتسلط على نفس المعارض وتقنعه، كأن هودا عليه السلام يقول لا يمكنكم أن تزعموا أن هذه الأصنام تستحق مرتبة الألوهية لأنها أدنى منكم شأنا، كيف تجعلونها أرفع منكم؟ لم يبقى إلا أن يكون هناك حجة قوية عندكم أو دليل واضح أن الله هو الذي أمركم بأن تجعلوها آلهة، ولكننا لا نجد ذلك. فما جعل الله لكم في عبادتكم إياها من حجة تحتجون بها، ولا جعل لكم معذرة تعتذرون بها، لأن العبادة إنما هي لمن ضر ونفع، وهل هذه الأصنام تفعل ذلك؟ إنما العبادة لمن أثاب على الطاعة وعاقب على المعصية ورزق ومنع، هل هذه الجمادات من الحجارة والحديد والنحاس تفعل ذلك؟ إنما تتخذون منها آلة وتصنعونها من عند أنفسكم. هذا الإقناع من قبل هود عظيم جدا، فهذا القانون الإلهي الكبير ما نزل الله بها من سلطان يذكرك بالحقيقة التي يحاول أتباع الباطل تغطيتها. لا بد في مسائل العبادات من دليل واضح أنزله الله ليكون ذلك الفعل عبادة صحيحة. يعني مثلا واحد هذه الأيام يذهب يقول هذا هو مقام جبريل، عمل له مقام من عند نفسه أو عمل أصحابه له مقام، سواء أصحابه المقربين أو الأبعدين، وعمل له مقام وقالوا مقام جبريل. طيب ما الذي أتى بجبريل إلى هنا؟ وهل رأيت هذا من عند نفسك؟ ما نزل الله بها من سلطان، عمل هذا في مكان بعيد عن منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلد آخر لا يعلم أن جبريل جاء ولا أن نبيا جاء إلى ذلك المكان، فمن أين أتى بمثل هذه المقامات؟ وهكذا الذي يخترع للناس اختراعات ويطلب منهم عبادات في مكان دون أن يكون عنده من الله سلطان. نعم.
طيب هنا لماذا عبر عن نزول الحجة عليهم من الله بصيغة التنزيل فقال ما نزل الله بها من سلطان؟
ذهب بعض المحققين إلى أن صيغة التنزيل تدل على النزول المتجدد، وذلك يعني التفريق، بخلاف الإنزال الذي يقتضي النزول الجملي، هذا في الغالب. فإن كان هذا الفرق صحيحا فإن هودا عليه السلام يخبرهم أن الله لم يترك عباده بل كان ينزل عليهم الهدى في كل وقت. فقول هود عليه السلام ما نزل الله بها من سلطان يسألهم في هل جاء للقرون التي خلت من قبلكم أو لمن بعدها أو لمن بعدها، هل جاءهم سلطان من عند الله؟ وقد أغرق في النفي حيث أدخل كلمة من في النفي فقال ما نزل الله بها من سلطان، لم يقل ما نزل الله بها سلطانا، وأتى بصيغة التنزيل لأن التفعيل أيضا كما يقول البقاعي يأتي بمعنى الفعل المجدد وبمعنى الفعل بالتدريج، فقصد لأنه في سياق المجادلة وفي سياق في سورة مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إليه هذا الكتاب النازل بالتدريج، يعني كما أنزل الله القرآن بالتدريج كذلك بالنسبة لكم يا من تعبدون الأصنام، هل نزل عليكم شيء من الله بالتدريج يأمركم بأن تعبدوا هذه الأصنام؟ نعم.
هنا ثم ختم هود عليه السلام كلامه بقوله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فما معنى هذا الختم؟
هنا يبين لنا هود عليه السلام أنه يحذرهم من العواقب المستقبلية إن استمروا على هذا الضلال، وقد أخبرهم بثقته المطلقة في أن المستقبل القادم قريب وأنه يحمل الكثير من المخاطر عليهم إن لم يتوبوا، ولذلك قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الفاء في قوله فانتظروا للتفريع، فرع هذا الإنذار والتهديد على ما سبق، أي بما أنكم تصرون على عبادة الأصنام، تصرون على غلق قلوبكم وعقولكم للمناقشات الصادقة، إذن فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذه الصيغة فانتظروا تحمل عددا من المعاني. المعنى الأول التهديد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، فهذا تهديد، وكذلك تحمل معنى ثاني. المعنى الثاني فانتظروا إني معكم المنتظرين، أي لن أهاجمكم لن أقاتلكم، بيننا سنة التربص، سنتربص بكم وتتربصون بنا حتى يأتي الله بأمره، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستعجل نصر الله، لأن نصر الله محكوم بسنن وهو بأجل مسمى عنده، فعند الله جل في علاه، فإذا لابد أن يتعبد بعبادة الانتظار. هذا الإنباء لهم يواجه هود عليه السلام به قول السفهاء فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قالوا له في الآية السابقة هذا الكلام فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فكأنه يقول لهم إن وقوع الدمار أو الهلاك بسبب ظلمكم لا يعود إلي، إنما يعود ذلك إلى الله فهو بيد الله جل في علاه، أما الحق فقد ظهر لكم من خلال محاوراتنا، وأما العذاب فيأتي به الله في الوقت الذي يشاءه، وأنا منتظر لنزول نصر الله على المؤمنين وهلاكه للمجرمين وإهلاكه للمجرمين، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فالمفعول به للفعل فانتظروا محذوف تقديره، فانتظروا وعد الله الذي ينجي به المؤمنين ويعاقب به المستكبرين الغافلين الظالمين، إني معكم من المنتظرين، أي معكم يا أيها الكافرون من المنتظرين، وأنتم تظنون أنكم يمكن أن تصنعوا لي شيئا وللمؤمنين، وإني معكم يا أيها المؤمنون من المنتظرين للنصر الذي سيأتيكم قريبا. نعم.
لكن لماذا قال بعد ذلك إني معكم من المنتظرين؟
هو قال فانتظروا وبعد ذلك لم يقل فإني، وإنما أتى بها استئنافية بيانية بدون الفاء، فقال إني معكم من المنتظرين. لماذا؟ لأن تهديده إياهم لما قال فانتظروا يثير سؤالا في نفوسهم، أن يقولوا إذا كنا ننتظر العذاب فماذا يكون حالك أنت؟ هنا بين لهم أيضا أنه ينتظر، وهذا يحمل عدة معان. المعنى الأول الأدب مع الله تعالى، كقوله تعالى تلقينا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فهو يخاف أن يشمله العذاب النازل على قومه، وذلك جائز كما في حديث أم سلمة قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر فيكم الخبث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر ثم يحشرون على نياتهم. إذن قد عندما قال هود إني معكم من المنتظرين، أيوة أنا أيضا لا أعلم ماذا يحل بي، ربما أؤاخذ بكم وإن كنت في الآخرة سأنجو، إني معكم من المنتظرين. وقد روي ذلك في قصته، ويجوز أن يبعده الله تعالى عما سيحل بقومه، وأن الله تعالى قد أمره أن يفارق قومه عندما أنزل عليهم العذاب. ومن معاني إني معكم من المنتظرين أن يذل الإنسان لربه وأن لا يستعجل نصره. هود عليه السلام بهذه الكلمات يعبر عن الكم الهائل من اليقين بأنه على حق، وينذرهم إنذارا شديدا بأن الوقت الذي يحذرهم منه قادم، إنه على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال، كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه، وعلى يقين من القوة التي أمده الله بها. نعم.
ثم قال الله تبارك وتعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذه آخر آية في قصة هود عليه السلام في سورة الأعراف، فما المشهد الذي تصوره لنا؟
هذا هو المشهد السادس والأخير من مشاهد قصة هود عليه السلام في هذه السورة، النهاية المحتومة للفريقين، لفريق المؤمنين وفريق الكافرين. فيبصرنا قوله جل ذكره فأنجيناه والذين معه برحمة منا بالنهاية الرائعة السعيدة المنتظرة للمؤمنين، وبين قوله تعالى وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين النهاية التعيسة التي ستحل بالمكذبين. قوله فأنجينا الفاء تصور التعقيب على القصة، وتصور حلول النتيجة المحتومة، وجاء التعبير بالفاء ليخبرنا الله أن النهاية القادمة كأنها وقعت مباشرة بعد ذلك الحوار. هل الأمر كذلك؟ هل فعلا وقعت هذه النهاية بعد نهاية الحوار؟ نقول لا، بل غالبا ما تطول المدة بين إنذار النبي لقومه وبين وقوع الهلاك لهم، لكن الفاء تذكرك أنه مهما طالت المدة فكأنها لحظات محدودة لا تستبطئها. الفاء تصور لك هنا أيضا منظر الإنجاء للقيادة النبوية لهود عليه السلام والذين معه، وانظر كيف فخم الله ذلك الإنجاء، إذ لم يقل فأنجيتهم وإنما قال فأنجيناه، نسب الفعل إلى الله بصيغة التعظيم والتمجيد، بناء الدالة على التعظيم والتمجيد. ولاحظ أيضا أن التعبير بالإنجاء يدل على التخلص اللطيف، على التخليص اللطيف لهم وسط العذاب الذي حل بقومهم. لماذا؟ لأن كلمة فأنجينا من النجوى، وهي الكلام الخفي، وترى وكذلك من النجوة، وهي المكان المرتفع. إذن اتسم التخليص لهود عليه السلام وأتباعه بالارتفاع وبالخفاء، الارتفاع يدل على أنه كان إنجاء لطيفا سريعا سل المؤمنون به من ذلك العذاب كسل الشعرة من العجين، وليس المقصود أنهم طاروا، وإنما خلصهم الله تعالى تخليصا لطيفا قويا عاليا، فلم يصيبهم ما أصاب قومهم من العذاب.
طيب، هنا لماذا ذكر الرحمة في قوله برحمة منا؟
الباء في قوله برحمة منا تعني الإلصاق والاستعانة والمصاحبة والسببية، جمعت الباء كل هذه المعاني، كل هذه المعاني تنطبق على الباء هنا، فنجاتهم كانت بسبب رحمة الله التي لاصقت كل لحظة من لحظاتهم في ذلك الوقت. لقد استعانوا برحمة الله فصاحبتهم، الباء تبين لك ذلك. وترى أن الله نكر كلمة رحمة ليعظمها، ثم زاد في بيان تعظيم منته عليهم حينما ذكر نفسه بناء الدالة على العظمة، فقال منا، فأنجيناه برحمة منا، مرة ثانية منا الدالة التي هي ناء الدالة على التعظيم والتمجيد. وقد روى الطبري عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لرجل من حضر موت: هل رأيت كثيبا أحمر تخالطه مدرة حمراء؟ ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضر موت، هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لتنعته نعت رجل قد رأى. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. قال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه الصلاة والسلام.
طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، لماذا وصف الله الدمار الذي حل على الظالمين؟ وكذلك لماذا التعبير عن إهلاك عاد بقطع الدابر؟
هذا التعبير وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، هذا التعبير يبين أن إهلاك الذين ظلموا من قوم عاد كان على سبيل المعجزة التي لا يقدر عليها الملوك ولا يقدر عليها الذين يريدون خوض المعارك، فقد أخذ الله عادا أخذا واحدا جميعا واستأصلهم عن آخرهم، على خلاف الأخذ البشري، فإن الإنسان إذا أراد أن يقاتل عدوه وأن يهلك عدوه فإنه لا يصل إلى درجة الاستقصاء في الطلب في الغالب، بل قد يفوته أواخر العساكر، قد يفوته الذين يهربون وهكذا. أما قوله تعالى وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، يعني استأصلنا فقطعنا دابرهم، أي استأصلناهم ودمرناهم عن آخرهم، فإذا كان قد قطع الدابر فكيف القابل؟ فدل بهذا اللفظ على أنه تعالى ما أبقى أحدا منهم، ودابر الشيء آخره. وقد بيّن الله كيفية إهلاكهم تفصيلا في سور أخرى، فقال في سورة القمر: وأما عاد فأهلكوا بريح، فقال في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية تمردوا وعتوا فأهلكهم الله بريح عاتية كانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه عن جثته. ولهذا قال الله: كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأما في هذه السورة فلم يفصل كيفية هلاكهم، بل عبر عن ذلك بقوله: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وبينا أن هذا التعبير المزلزل يحدث ضجة مرعبة عند سماعه، إذ يدل على مقدار الانتقام الذي يحل بالظالمين، فالقطع يدل على الإجهاز الكامل وقطعنا، والتعبير به يشعر سامعه بالرعب الحقيقي. والقطع لم يقتصر على المكذبين، بل كان القطع لدابرهم أي لأواخرهم. نعم.
طيب، بيّن الله تبارك وتعالى أنهم جمعوا بين التكذيب بالآيات وعدم الإيمان، فقال: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هنا يعني لماذا الجمع بينهما مع أن التكذيب بالآيات يدل على عدم الإيمان؟
إذن هو بدأ بالعقوبة فقال وقطعنا دابر الذين وقطعنا دابر، ثم بين أعاد أو لخص لماذا قطع دابرهم فقال الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فقولهم من قبل أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا يشعرك بأنهم كانوا يؤمنون بالله لكنهم يشركون معه غيره، وقد أخبر الله عن هذا الصنف فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأخبر الله أنهم كانوا يراوغون فيزعمون الإيمان بالله لكنهم يصرون على الشرك لأنهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك. فأخبر الله أنهم لم يكونوا مؤمنين، فالإيمان والشرك متضادان. إذن هم قد يزعمون أنهم يؤمنون بالله لكن الله تعالى ينفي عنهم هذا الإيمان فيقول وما كانوا مؤمنين. وتفيدنا هذه الجملة وما كانوا مؤمنين بمعنى آخر وهو التعريض بمن آمن منهم كمرثد بن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام، كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين وأما المؤمنون فقد نجاهم الله. ورأى الرازي رحمه الله أن الله علم منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضا، ولو علم أنهم سيؤمنون لأبقاهم، ولذلك قال وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فقلوبهم غير قابلة للإيمان لما فيه من شدة العناد ولزوم الإلحاد. نعم،
هنا يعني طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع التذكير، فهل نجد وصفا تاريخيا تفصيليا لما حدث لعاد قوم هود عليه السلام؟
نعم، روى الطبري عن ابن إسحاق تفصيلا لما حدث لهم فقال كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هودا الأحقافا. قال والأحقاف الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت فاليمن كله، وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، صنم يقال له صداء وصنم يقال له صمود وصنم يقال له الهباء، فبعث الله إليهم هودا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها آخر وأن يكفوا عن ظلم الناس، ولم يأمرهم فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك، هكذا يقول ابن إسحاق. فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة، واتبعه ناس منهم وهم يسير مكتتمون بإيمانهم، وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرثد بن سعد بن عفير وكان يكتم إيمانه، فلما عتوا على الله تبارك وتعالى وكذبوا نبيهم أكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. هنا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي ما هذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلهتنا التي تعيب. عندها رد عليهم هود وقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إذن هذا الذي دار وهذا الذي قاله ابن إسحاق.
طيب ابن إسحاق كذلك يكمل فيقول فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك، وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد فطلبوا إلى الله الفرج منه كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم، فيجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكانها من الله.
هذا الكلام من ابن إسحاق يدل على أن البيت الحرام بني قبل إبراهيم عليه السلام، وإنما جدد إبراهيم القواعد له وعاد بناءه بعد أن كان منطمسا. ابن إسحاق في هذه الرواية يقول كان البيت في ذلك الزمان معروفا مكانه، والحرم قائم فيما يذكرون، وأهل مكة يومئذ العماليق، وإنما سموا العماليق لأن أباهم عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيما يزعمون رجلا يقال له معاوية بن بكر، وكان أبوه حيا في ذلك الزمن ولكنه قد كبر، وكان ابنه يرأس قومه، وكان السؤدد والشرف من العماليق فيما يزعمون في أهل ذلك البيت. كانت أم معاوية بن بكر كالهدى ابنة الخبير رجل من عاد، لما قحط المطر عن عاد أصابهم الجهد قالوا جهزوا منكم وفدا إلى مكة فليستسقوا لكم فإنكم قد هلكتم، فبعثوا مجموعة وفدا فيهم قيل ابن عنز ولقيم بن هزال بن هزيل وعتيل ابن صد ابن عاد الأكبر ومرثد، وأرسلوا مرثد ابن سعد ابن عفير كان مسلما يكتم إيمانه، وأرسلوا أيضا معهم جلهمة ابن الخبير خال معاوية بن بكر لأمه، ثم بعثوا لقمان بن عاد، وهكذا انطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم 70 رجلا. لما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم، فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره.
طيب، يعني هل تراهم إذا ذهبوا إلى الحرم ودعوا الله يجيب الله دعاءهم وهم قد كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله هودا عليه السلام؟
لما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر، تصور هذا حال هذا الوفد، طبعا هذا فيما يذكر ابن إسحاق، وتغنيهم الجرادتان وهما مغنيتان، وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا، فلما رأى معاوية ابن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتعوذون بهم من البلاء الذي أصابهم قال هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي نازلون علي، والله ما أدري كيف أصنع بهم، أستحي أن أمرهم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنوا أن ذلك عن ضيق مني بمقامهم عندي، وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا، فشكى ذلك من أمرهم إلى المغنيتين فقالتا قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله لعل ذلك يحركهم، فقال معاوية حين أشارت بذلك ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قدم سوء لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما، والعيامة يعني الهلاك، عيامة أي من عام القوم إذا هلكت إبلهم فلم يجدوا لبنا، وقال بعد ذلك وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم، أي للوفد الذي نزل وبقي يشرب الخمر ونسي وفادته، قال وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التمام فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. لما قال معاوية ذلك الشعر قال بعضهم لبعض يا قوم إنما بعثكم قومكم يتعوذون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم، يتعوذون يعني يرسلونكم لتتعوذوا لهم في الحرم. نعم. وبعد ذلك لم يذهبوا إلى الحرم، وقال له مرثد بن عفير إنكم والله لا تسقون بدعائكم، كيف وأنتم قد عصيتم نبيكم؟ وإذا أردتم ذلك أنيبوا إليه، وعند ذلك أظهر إسلامه. فقال لهم جلهمة بن الخبير فيما يزعمون، وقد عرف أن مرثد اتبع هودا، قال أبا سعد فإنك من قبيل ذوي كرم وأمك من ثمود، فإنا لن نطيعك ما بقينا ولسنا فاعلين لما تريد، أتأمرنا لنترك دين رفد ورمل وآل صد والعبود ونترك دين آباء كرام ذوي رأي ونتبع دين هود؟ ثم قال لمعاوية بن أبي بكر وأبيه قال احبس عنا مرثد بن سعد فلا يخدمن معنا مكة فقد اتبع دين هود. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعاد، فلما ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا الله بشيء مما خرجوا له، فلما انتهى إليهم قام يدعو الله بمكة وقد اجتمع وفد عاد يدعون، فقال: اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. وهكذا مضى ابن إسحاق يحكي عن هذا وكيف اعترضت بعد ذلك السحابة السوداء ديار عاد، فظنوا أنها مطر وأن وفدهم الذي أرسلوه إلى مكة قد نجح في استغاثة الله، فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت به. وهكذا هلكت عاد ومضت أخبارها. نعم.
طيب، هنا يعني عذاب عاد سبحان الله عجيب وفيه عبرة، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء أنهم كانوا يعيشون في جنات وعيون، فقال: واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. لكن بعد ذلك أصيبوا بالجدب وصاروا يبحثون عن السراب الذي يعرض لهم عسى أن يجدوا فيه مطرا وغيثا، فكيف لم يعتبروا؟
روى الإمام أحمد وحسن الحديث شعيب الأرناؤوط عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم مقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد بسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجهز عمرو بن العاص من أجل أن يرسله في وفادة أو في غزوة. قال: فجلست، فدخل منزله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، يعني وقعت بيننا وبينهم معركة ونحن فزنا عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت، فقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول: معزة حملت حتفها. هذا الحارث البكري يقول: حملت هذه، يعني أعنت هذه العجوز على أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أشعر أنها كانت لي خصما لأنها من تميم، أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. يقول الحارث البكري، هذا محل الشاهد، أن وافد عاد صار مثلا معروفا، وهذا يؤكد القصة التي ذكرناها عن ابن إسحاق. فقال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكنه يستطعمه مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستنشدني من أجل أن أتكلم حتى ينظر ماذا عندي من علم. قلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة سوداء فنودي منها: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا، يعني أن الله أرسل عليهم ريحا وقوية ولكنها في مدة يسيرة فأخذتهم حتى هلكوا، وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد، يعني تنشغل عنا بدلا من أن تذهب لتحقق ما أرسلناك له. وعن السدي قال: فلما نظروا إليه قالوا: هذا عارض ممطرنا، فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فلما رأوها تبادرت إلى البيوت، فلما دخلوا تبادرت أنفسهم إلى البيوت، فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم فهلكتهم، ثم أخرجتهم من البيوت فأصابتهم في يوم نحس، والنحس والشؤم ومستمر، استمر عليهم العذاب 7 ليال و8 أيام حسومة، حسمت كل شيء مرت به، فلما أخرجتهم من البيوت قال الله: تنزع الناس، أي من بيوتهم، كأنهم أعجاز نخل منقعر، انقعر الشيء من أصوله، يعني إذا أخذ وقطع، وكأنهم عجاز نخل خاوية، أي خوت فسقطت، فلما أهلكهم الله أرسل عليهم طيرا سودا فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه، فذلك قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها، وذلك قوله فهلكوا بريح صرصر عاتية، والصرصر الصوت الشديد.
طيب، ما السنة التي تنبئنا بها قصة هود عليه السلام؟
السنة نفس السنن التي تنبئنا بها قصص الأنبياء، فتخبرنا بالرسالة نفسها وبالحوار ذاته وبالعاقبة نفسها، هي السنة الماضية والناموس الجاري والقانون الواحد، أنه لا بد من مدافعة الحق والباطل، ثم إن الباطل يغدو على الحق فيبغي عليه، ثم ينجي الله تعالى الذين آمنوا برحمة منه جل في علاه.
نعم. طيب، هنا لماذا كانت قصة هود عليه السلام من براهين هيمنة القرآن العظيم على الكتب السابقة، خاصة التوراة والإنجيل، ومن أعظم الأدلة على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى؟
نعم، هذا سؤال جيد. لماذا كانت قصة هود عليه السلام من براهين هيمنة القرآن المجيد على الكتب السابقة؟ يعني أن القرآن ليس مأخوذا من الكتب السابقة، هو جاء مصدقا لها أو مهيمنا عليها، ومهيمنا عليها، مصدقا لها ومهيمنا عليها. ما الدليل؟ قصة عاد. قصة عاد لا توجد في الكتب المقدسة، لا يعرفون عادا، فلا يوجد أي ذكر لقصتي عاد وثمود في العهد القديم، أي في التوراة، ولا في العهد الجديد. وهذا من أهم الأدلة المصدرية، الأدلة على المصدرية الإلهية للقرآن الكريم. فمن أهم الأدلة على أن الكتاب من عند الله هذه القصة، وكذلك ما سيأتي من قصة ثمود، كلاهما يوضحان العلاقة المحكمة للقرآن بالتوراة والإنجيل، وأن القرآن لم يؤخذ من التوراة والإنجيل، بل جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كما بين الله تعالى ذلك في سورة المائدة. وهذه الآية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تضع لنا عدة قوانين. فمن الكتب السابقة مواضع لم ينلها التحريف، القرآن الكريم مصدق لها، ومن الكتب السابقة مواضعنا لها التحريف، فالقرآن المجيد مهيمن عليها يبين خطأها وتحريفها. ومن الكتب وهناك شيء في القرآن لا يوجد في الكتب السابقة مثل قصتي عاد وثمود، مساكين جماهير اليهود والنصارى عندما يكذب عليهم أحبارهم يوقعون في أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من كتبهم، مساكين هؤلاء، لأنهم لا يطلعون، ولو اطلعوا لعلموا أن القرآن مستقل بذاته وأنه الوحي الخاتم الذي أنزله الله يصحح حتى على تحريفات الكتب السابقة.
ثم يقول الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ما العهد الجديد الذي ينقلنا إليه القرآن بعد عهد عاد ونبيهم هود عليه السلام؟
هذا هو العهد الثالث، فقد ذكرنا أن الله تعالى ذكر العهود الفاصلة في تاريخ الإنسانية، فبدأ بآدم عليه السلام، ولكن بعد ذلك أراد أن يذكر العهود الفاصلة التي جاء فيها الأنبياء بعد آدم عليه السلام، فبدأ بالعهد الأول وهو عهد نوح، ثم انتقل إلى العهد الثاني وهو عهد هود، الآن انتقل إلى العهد الثالث، وفي هذا العهد ذكر القيادة الثالثة التي جاءت للذرية الآدمية لتواجه الإفساد في الأرض وتواجه الخراب الفكري والاستخدام الفاسد للحضارة. ما القيادة الثالثة؟ إنها قيادة صالح عليه الصلاة والسلام الذي جاء إلى قبيلته ثمود، فقال الله وإلى ثمود أخاهم صالحا. وترى أن السورة تسير على تسلسل تاريخي واضح لتوضح للذرية الآدمية أهم الفواصل التاريخية التي مرت بها هذه الذرية. فبدأ الله بذكر خلق الأرض، ثم نقلنا إلى قصة آدم، قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم عليه السلام، ولتذكر الذرية الآدمية بالأهداف الكبرى التي أراد الله تعالى لآدم وبنيه أن يعرفوها، وهي أن الله خلقهم لعبادته وجعلهم خلفاء في الأرض واستعمرهم فيها. بعد ذلك انتقل إلى نوح عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى هود، والآن هو نحن في عهد صالح عليه السلام.
طيب هنا يعني لماذا نرى بروز تسمية ثمود وهي القبيلة وإشهار اسمها في القرآن، بينما لا نرى ذلك مثلا في قوم لوط، إذ لم نرى في القرآن ذكرا لاسم قبيلتهم أو دولتهم سوى أنهم قوم لوط؟ وبتعبير آخر، هل كلمة هود، هل كلمة ثمود التي جاءت في القرآن تعطينا أبعاد يريد الله تبارك وتعالى أن يخبرنا فيها عن هذه القبيلة أو الدولة أو غير ذلك؟
قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثمود هذه هي الأمة الجديدة التي نشأت بعد عاد، وثمود نقل الطبري نسب قبيلة ثمود وقال بأنهم ينتمون إلى ثمود ابن غاثر، وفي القاموس جاثر بجيم ومثلثة، ابن إرم ابن سام ابن نوح، فيلتقون مع عاد في إرم وهو أخو جديس ابن غاثر. أنا لا أظن نسب صحيحا لأنه لا يوجد دليل صحيح عليه، ولا أن أظن هذا النسب يثبت، بل أظن أن النسب أوسع وأن بينه وبين نوح مسافة أعلى، إلا أن يقال بأن أعمارهم كانت تطول حتى تأتي الأجيال المتعددة. فظاهر القصة يدل على أن ثمود جاءت بعد عاد، وهذا يجعل المرء يتوقع أجيالا لتنشأ ثمود وتنمو وتتعاظم. ونفهم أن من نقل الطبري أن ثمود كانت دولة، وكان أهلها يسكنون الحجرة التي تسمى مدائن صالح، ولعل هذه الحجر كانت عاصمة لهم وهي بين الحجاز والشام، وتمتد دولتهم إلى وادي القرى وما حوله، ويظهر أنها كانت أوسع حيث وصلت إلى اليمن، وإلى الآن توجد قرية في اليمن تسمى ثمود في منطقة حضرموت. ونقول هنا نعلم أن العظمة القرآنية تظهر في كل كلمة نقرأها في القرآن. كانت ثمود دولة عظيمة متقدمة ذات مصانع مبتكرة، لم يكن كذلك قوم لوط، واسمها التي هي ثمود يدل على ذلك. فقد قال بعض المفسرين سمي ثمود لأن اسم أبيهم الأكبر ثمود، ومن الأقوال الضعيفة أنها سميت ثمود لقلة مائها من الثمد وهو الماء القليل، والتعبير بأنه الماء القليل تعبير غير محرر، أن ثمود أخذت من الماء القليل. لماذا؟ لأن صالح عليه السلام ذكر أنهم كانوا يعيشون في جنات، فقال أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وهذا يدل على أن الماء لم يكن قليلا عندهم. والمقصود بذلك أن ثمود اسم علم، وقد يقال بأنه مأخوذ من الثمد حيث يجتمع ماء السماء فيشرب به الناس ويشرب منه، وماء مثمود كثير عليه الناس، ورجل مثمود يعني ألح عليه في السؤال فأعطى حتى نفذ ما عنده. فهذه قبيلة ثمود، وتأتي هذه الكلمة ثمود ممنوعة من الصرف في بعض المواضع، فمن منع الصرف تأوله بالقبيلة فيكون علما مؤنثا، ومن صرفه تأوله بالحي والحي مذكر، لكنهم أجمعوا في سورة الأعراف على منعها من الصرف.
طيب وإلى ثمود أخاهم صالحا، الواو عطفت الجملة على الجملة، على جملة لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، والتقدير ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ومنع ثمود من الصرف، ولكن ما الأسس الإصلاحية التي دعا لها صالح عليه السلام؟
بارك الله فيكم. أهم أساس إصلاحي دعا إليه صالح عليه السلام هو قوله لهم قبل كل شيء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وترى هذا الأساس متطابقا تمام التطابق مع الأنبياء السابقين، فهو متطابق في أن أهم أسس الإصلاح للذرية الآدمية أن تعرف طبيعة وجودها في الأرض، فهي تسير على وظيفة تسعد من خلالها. ما هذه الوظيفة؟ وظيفة العبادة. ولذا كانت الكلمة الأولى في الدعوة الإصلاحية لصالح عليه السلام: أعبدوا، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وثانيا أن تعرف ثمود اسم إلهها، لما قال لهم أعبدوا بين لهم اسم الإله الذي يعبد، وهو الله الذي خلق البشرية وخلق الكون، هو الإله الذي يجب أن تكون الذرية الآدمية خاضعة له. ولذا كانت الكلمة الثانية الله بعد قوله أعبدوا، وهذا الأساس الثاني. إذن الأساس الأول العبادة الموحدة، الأساس الثاني معرفة الإله الذي يعبد، الأساس الثالث أن تعلم أن الله هو الواحد الذي يجب أن يعبد، لئلا تقوم الذرية الآدمية بالإشراك معه غيره. ولذلك قال لهم ما لكم من إله غيره. نعم.
طيب ما معنى بينة في قوله تبارك وتعالى حاكيا عن صالح عليه السلام: قد جاءتكم بينة من ربكم؟
هنا يذكر لنا أساسا جديدا هود عليه السلام. هذا الأساس أنه لا بد من أن تظهر براهين الرسالة لإثبات ربانيتها وأنها من عند الله وليست كذبا. فأخبرهم هود عليه السلام أنكم يجب أن تتحروا في دعوتي وفي دعوة كل من يدعي النبوة، فكل نبي لا بد أن يكون معه بينة تدل على نبوته حتى لا يكذب على الله عندما يخبر أنه رسول من الله. والبينة مشتق من بين، وهي كلمة تدل على بعد الشيء مع انكشافه، فالبين الفراق، يقال بان بينا وبينونة. ويظهر لي أن البعد قد يؤدي إلى الاختفاء في النهاية، ولكن في البداية يؤدي إلى الانفصال عن الموجود. فإذا انفصل الشيء بأن انكشفت جميع معالمه، قد يتابع البين أي الوضوح في البعد، يعني يتابع البين في الابتعاد حتى يخرج عن إطاره في الرؤية الحقيقية. ولذلك يقال بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف، وفلان أبين من فلان أي أوضح كلاما ومنطقا منه. فالبين إذن هو المنفصل المبتعد المتضح المنكشف، ليس المبتعد المختفي. ومن هنا قالوا كلمة بين موضوع للخلالة بين الشيئين ووسطهما، كما في قوله تعالى: وجعلنا بينهما زرعا، أي يتخللهما. يقال بان كذا أي انفصل وظهر ما كان مستترا. ولما اعتبروا فيه معنى الانفصال والظهور استعمل في كل واحد منفردا. إذن كلمة بين تعود إلى هذه المعاني. وأما قوله تعالى: لقد تقطع بينكم بفتح النون، على أنه ظرف، وهي قراءة نافع وحفص والكسائي وأبي جعفر، والمعنى تقطع ما كان يصل أحدكم بالآخر. ويضم النون لقد تقطع بينكم على أنه اسم، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ويعقوب وخلف وشعبة عن عاصم بن عامر الشامي. نعم.
يعني قد يكون هناك شيخنا نحتاج إلى إلقاء الضوء على هذه الآية أكثر، لكن لأن الوقت داهمنا لعلنا نؤجل الكلام والتوسع في هذه الآية إلى مجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى. وفي ختام هذا المجلس نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على ما قدم، والشكر كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تواصلها مع هذا البرنامج ودعمها له، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم. وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.